أيها الإخوة في الله، إن مكارم الأخلاق هي الدين كله، الدين كله خلق كريم. قال الله جل وعلا في وصف نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم.
أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.
مات الشيخ. كانت هذه الجملة برقية حزن طوت أرجاء العالم الإسلامي صبيحة يوم الخميس 28 من المحرم من عام 1420 هجرية، الموافق 13 من مايو من عام 1999 ميلادية، بعد ضيوع نبأ وفاة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. تشتتت أذهان الناس وجمدت الدهشة إيقاع الحياة، وغلب على حركة الشوارع ذهول مجلل بالحزن، فيما جسدت أصوات المؤذنين الألم بنبراتها الموجوعة.
الله أكبر الله أكبر لا
مات الشيخ. فتلمس الناس بعضهم ينعون والدهم بعد أن فقدوا الصوت الذي كان يشحنهم بالأمل ويمدهم بالتفاؤل ويبصرهم في أمور دينهم ودنياهم، لذلك هرعوا في مشهد أثير يودعونه.
اللي صار في الحرم شيء ما يمكن تصوره، يعني اللي حضر يعني حتى احنا بناءه ما استطاع ان يشارك في حمل الجنازه من الالاف وعشرات الالاف من الناس اللي توافدوا على الحرم للمشاركه في تشييع جنازه سماحه الوالد. يعني حقيقي كانت اشياء ما توصف، ما توقعت ان بيصير اللي صار هذا. يعني احسست ان فيه نبض عميق ينبضها المسلمون لما توفي الوالد، نبض غريب تجاه سماحة الوالد. يعني تبين في حركات لا شعورية منهم في التعامل مع الجنازة والتعامل مع تحركها من المسجد، من البيت إلى المسجد، من المسجد إلى المقبرة. كانت أشياء يعني ما يمكن وصفها حقيقي، كانت مشاعر يمكن اللي ممكن أقدر يعني أوصفها أنا مشاعر ما كانوا يحسون بها، ومن خلال حركات لا شعورية منهم أدت إلى تدافع شديد في الحرم وخارج الحرم.
في 12 من شهر ذي الحجة من عام 300 و1000 للهجرة، الموافق لعام 1910 ميلادية، كانت ولادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله آل باز في مدينة الرياض، في أسرة غلب على كثير من أبنائها طلب العلم، وكان القرآن الكريم هو النور الذي أضاء حياته إذ حفظه عن ظهر قلب قبل أن يصل مرحلة البلوغ. ثم بدأ في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كبار العلماء المختصين في علوم القرآن الكريم واللغة العربية، ومن هؤلاء الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق قاضي الرياض، والشيخ محمد بن فارس وكيل بيت المال، والشيخ سعد وقاص البخاري من علماء مكة المكرمة وقد أخذ عنه علم التجويد، وأخيرا وليس آخرا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية الذي لازمه في حلقاته نحو من 10 سنين ما بين عامي 1347 و1357 للهجرة، حيث رشحه رحمه الله تعالى لتولي القضاء.
ماذا يقول محدثي؟ أحقيقة ما قال أم ضرب من الهذيان؟ ما لي أرى ألفاظه كحجارة ترمي بها الأفواه للآذان. الشيخ مات عبارة ما خلتها إلا كصاعقة على الوجدان، أو أنها موج عنيف جاءني يقتاد نحوي ثورة البركان. يا ليتني استوقفت رنة هاتفي قبل استماع ندائي من ناداني، أو أنني أغلقت كل خطوطه متخلصا من صوته الرنان. الشيخ مات، أما لديك عبارة أخرى تعيد بها اتزان جناني؟ قل لي بربك أي شيء ربما أنقذتني من هذه الأشجان. قل لي بربك أي شيء. قال لي: عجبا لأمرك يا فتى الفتيان، أنسيت أن الموت حق واقع ونهاية كتبت على الإنسان؟ أنسيت أن الله يبقى وحده وجميع من خلق المهيمن فاني؟
محبة الناس للشيخ ابن باز ميزته عن غيره من مجايليه وقدمته عليهم، وهو وإن تساوى مع بعضهم في الصلة أو تقدمه آخرون في هذا الجانب، إلا أن أحدا لم يكن يساور قامته الأبوية وحضوره الشخصي وتأثيره الحي، ما جعله أقرب لأن يكون مرجعا ثابتا للمسلمين جميعا، سواء في شؤونهم اليومية أو قضاياهم الخاصة أو في خلاف تياراتهم وجماعاتهم.
عرفت أنا شخصيا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وطيب ثراه، فرأيت في سماحته الخلق القويم والأدب العالي واللسان الذي لا ينطق بكلمة سوء، وإنما كان إذا نقد إنسانا يلتزم بالعبارة الطيبة وبالنقد الخالص لوجه الله، كان يلتزم بالتقيد بأحكام القرآن الكريم وبأحكام السنة النبوية المطهرة لا يحيد عنهما.
وكان لسجل حياة الشيخ ابن باز الحافل الدور الأكبر في إجماع المسلمين على قبول فتاوى، فقد قضى قرابة 90 عاما في الدعوة والتعليم والإفتاء ومعايشة هموم الناس.
ويكفي أن يختلف الناس في قضية من القضايا ويكتبوا فيها للشيخ، فإذا جاء الجواب انفض النزاع، وكما يقول مثل العربي: قطعت جهيزة قول كل خطيب. وكمثال على مكانة الشيخ ومقامه في المغرب، أن وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوب بعد الرفع من الركوع لم يعرف إلا من خلال إحدى رسائل الشيخ التي وصلت إلى المغرب، وعمل الناس به وتعصبوا له بالرغم أنه مسألة اجتهادية مختلف فيها بين أهل العلم، مما يدل على أن رأي الشيخ له حرمة ومكانة خاصة في المغرب.
كان رحمه الله من الذين أخلصوا في دينهم ووهبوا حياتهم للدعوة الإسلامية في تواضع جم وإخلاص لله رب العالمين، وكان له مدرسة رباها على يديه من العلماء في كل مكان في العالم نشروا دعوة الإسلام متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان متواضعا في كل حياته تواضع العلماء، وقد كان لنا معه أكثر من لقاء، فكان رحمه الله قدوة حسنة طيبة للمسلمين جميعا في تمسكه بعقيدته، بعقيدة الإسلام وبأصول الشريعة الإسلامية وعقيدتها السمحة. لقد جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء عما قدمه للإسلام والمسلمين طيلة حياته الواسعة المباركة إن شاء الله في سبيل نشر الإسلام وفي سبيل الدعوة الإسلامية وانتشارها في كل مكان من العالم.
لقد كنت للمسلمين جميعا، لم تكن لأهل قطر معين ولا لأهل قبيلة معينة ولا لأحد من الفرقاء الذين تغص بهم الساحة الإسلامية، لقد كنت للجميع والدا وأخا ومربيا وموجها. إنما نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتغمدك برحمته وأن يسكنك واسع جناته وأن يتقبلك مع الصديقين ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن آثارك لخالدة وإنها لتعمل عملها اليوم في كل مكان، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ما عنده لك خير مما مر بك في حياتك. لقد انتقلت من وصب الدنيا وتعبها إلى رحمة الله الواسعة إن شاء الله الكريم، والحمد لله رب العالمين.
تعرض الشيخ ابن باز وهو فتى لم يجاوز 16 من عمره لامتحان مبكر، إذ أصيب بمرض في عينيه في عام 1346 للهجرة، فضعف بصره وصارع المرض حتى أفقده بصره كله قبل أن يتم 20، ولكن الله عوضه ببصيرة، فحفظ من أحاديث ودواوين السنة الكثير، وكان يعرف الرجال ويضبط الأسماء، وتصحح النسخ والطبعات بين يديه مع كونه ضريرا، كما كان بحرا في معرفة أقوال العلماء لا يخرج عنها ولا تكاد تجد له فتوى شاذة، فظهر رحمه الله عدلا وسطا.
إذا قلنا في حقه إنه إمام عصره لا نكون قد تجاوزنا الحد، ذلك لأنه رب العلماء ورب الدعاة، ونشر العلماء في شتى بقاع الأرض يقدمون هذا الزاد الطيب المبارك الذي وجههم إليه من كتاب الله وهدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
58 عاما والشيخ مكب على العلم نشرا ودعوة وفتوى، لم يأخذ إجازة ليوم واحد، وكان لا ينام في يومه إلا من 4 إلى 5 ساعات، وكان مستحقا للتقاعد منذ أكثر من 20 عاما بكامل الراتب، ولكنه استمر لخدمة الإسلام ونصرة الدين. كان ينتصب على كرسيه في المسجد الجامع الكبير بالرياض في حلقات علمية تجللها السكينة والوقار، ويتحلق حوله طلبة العلم على اختلاف أعمارهم وجنسياتهم ومستوياتهم العلمية، حيث يقرأ على الشيخ ما يزيد على 10 كتب في درس معين ليتولى الشرح والتعليق والبيان.
كان يلقي دروسها العلمية ويحث الناس على تقوى الله سبحانه وتعالى وبر الوالدين والأمور التي حث عليها الإسلام، كان يحثنا عليها الشيخ الناس كلمات موجزة عابرة تكمل الأمة الإسلامية كلها.
وكيف كان حضور طلاب العلم والشباب لدروس الشيخ التي يقيمها مساء في بلا ذلك قام في صلاة العشاء؟
كان حضور يعني كثير جدا يعني مما يعني خرجنا بعض أحيان في خارج المسجد فرأيت أن السيارات الممتلئة الشارع بعض أحيان توقف السيل من كثرة الطلاب لحضور الشيخ. يعني دروس الحمد لله يعني يستفيد منها كل طالب يحضر، وخاصة بلغة المرأة من أحسن الكتب التي شرحها الشيخ لنا.
وسمحته ينفق على 1500 داعية في الخارج على حسابه رحمه الله مما يجمعه من أهل الخير، ولا شك أن هذا من بذله في سبيل الله عز وجل. ولقد اهتم بالدعوة في الخارج مع أنه لم يسافر إلى خارج المملكة، ولكن اهتمامه بالدعوة حينما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية ثم رئيسا لها، حيث درس الدعاة ودرب طلاب العلم، ثم لما انتقل إلى الرئاسة العامة للإفتاء فتح إدارة للدعوة في الخارج، فصار يراسل الدعاة ويهتم بأمرهم ويتابعهم.
وضع الله للشيخ ابن باز القبول في الأرض، ووصل علمه وصيته إلى الناس شرقا وغربا. يروي أحد الدعاة أنه ذهب في دورة إلى إحدى الدول في إفريقيا فوجد عجوزا تسأل: من أين أنتم؟ فقيل لها: من السعودية. فقالت: بلغوا سلامي للشيخ ابن باز. أما العامة فكانوا لا يقبلون إلا بفتوى الشيخ، وإذا كثرت الأقوال والآراء في المجالس قال الواحد منهم: أريحونا، ماذا قال ابن باز؟
فالناس كانوا يثقون بالشيخ بعلمه بدعوته، بل إذا قيل قال الشيخ ابن باز أفتى الشيخ ابن باز بأمر كذا كل الناس تقبل بذلك، فهذا له أثر طيب وأثر كبير جدا في الناس.
ولا يزال لفضيلة الشيخ رحمه الله تأثير كبير جدا في جمهورية مالي، وقد تحقق هذا التأثير من خلال كتبه وفتاويه المتداولة بين المسلمين في مالي، كما تحقق من خلال بعض تلاميذه من أبناء مالي، و ما يتعلق بتأثير الشيخ في المجتمع المالي من خلال كتبه وفتاويه، فإنني أقول إن كتبه وفتاويه تعتبر مرجعا مهما جدا في المسائل الدينية في جمهورية مالي، ويرجع الفضل في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى إلى ما كان يتمتع به فضيلته رحمه الله من مكانة علمية، وما كان عليه من أخلاق فاضلة وخصال حميدة، مما جعل الناس يقبلون على قراءة كتبه ويعتمدون على فتاويه في أمور دينهم. تأثير فضيلة الشيخ رحمه الله ليس قاصرا على دولة مالي فقط، بل هو ممتد كذلك إلى دول أخرى في غرب إفريقيا، وأذكر على سبيل المثال نيجر وساحل العاج وبوركينا فاسو. كل هذه الدول تأثرت بشيخ من خلال بعض التلاميذ الذين درسوا في المملكة العربية السعودية، واتيحت لهم الفرصة للاستفادة من الشيخ، فهؤلاء يعني بعد رجوعهم كما هو الحال في مالي كذلك، هؤلاء بعد رجوعهم إلى بلدانهم اشتغلوا في الدعوة شعورا منهم بواجب المسؤولية.
امتد تأثير الشيخ إلى البلدان الإسلامية كافة، وكان له أثر بالغ في فض النزاعات والخصومات لما حظي به رحمه الله من تقدير ومحبة واحترام.
الشيخ لم يكن يعني هذا شأنه في المغرب وحده،
بل لا يكاد يوجد رجل في أي نقطة في العالم له صلة بالدعوة أو له صلة بالإسلام، خطيب جمعة أو رئيس جمعية، إلا وهو يعرف الشيخ، وإلا والشيخ يعرفه. وهناك عندي، وقد أطلعت المعنيين بالأمر، وثائق ومراسلات من الشيخ تتعلق بشأن الدعوة وتتعلق بشأنه الخاص، كما كتب إلي رحمة الله عليه، وقد اطلع على يعني مقال منشور بإحدى المجلات تتحدث عن نشاط التنصير بالمغرب، وكتب إلي ينصحني بأن نعد العدة لمواجهة هذا النشاط، وأن نكثف من دروسنا ومحاضراتنا في المساجد وغيرها.
واشتهر الشيخ ابن باز رحمه الله بسماحته عموما وبخاصة في مسائل الطلاق، ففتاواه في الطلاق دالة على اجتهاده وفقهه، وقد رحم الله بها من العباد ذكورا وإناثا من لا يحصى.
سماحة الشيخ عرف عنه التيسير في العبادات، فهو ليس من المشايخ الذين يشددون كثيرا، كما أنه ليس من الذين يتلاعبون بدين الله ويفتون بالرخص. سماحته عرف عنه التيسير على الأمة ورفع الحرج عنها والأخذ بالأيسر، ولذا اشتهر أول ما اشتهر أمره لما تولى القضاء في الخرج، وكان ذلك في سنة 57 وما بعدها، فلقد اشتهر رحمه الله بأنه أفتى في مسائل الطلاق. فكان رحمه الله يرى أن من أفتى من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، فإنه لا يقع ذلك إلا طلقة واحدة، فلا تحسب عليه ثلاث طلقات، وإنما طلقة واحدة، وكان يعيد المرأة إلى زوجها، ولذلك كان ذلك بداية لما فيه التيسير على الناس.
اتساع أفقه في مسائل الخلاف كان شيئا أتقن فيه هذا الفن، ولهذا تم الناس حوله. وأخيرا، لقد كان عبد العزيز بن باز رجل عامة، والذين ينزلون إلى العوام ليخاطبوهم ليحلوا قضاياهم ليعيشوا معهم هم الذين يأسروا قلوب الناس ويلتفوا حولهم.
تولى الشيخ ابن باز القضاء وهو لم يتجاوز من العمر 27، فقد رشحه شيخه الشيخ محمد ابن إبراهيم الذي كان يتولى رئاسة القضاء آنذاك لتولي القضاء في مدينة الخرج، واستمر قاضيا 14 عام. وفي عام 1371 للهجرة انتقل الشيخ إلى التدريس في المعهد العلمي وكلية الشريعة بالرياض منذ إنشائها عام 1373 للهجرة. وفي العام 1381 عين نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حتى عام 1390 للهجرة، عندما عين رئيسا للجامعة، وبقي كذلك حتى العام 1395 تاركا آثارا حميدة في تلك الجامعة الإسلامية.
ورأيت في من الصفات الإدارية ما يدهش، كيف يسير الجلسات، وكيف ينصت، وكيف يلتقط ما يكون صوابا أو ما يراه صوابا من هنا ومن هناك، ويتركك تتحدث كما تشاء ولا يفرض عليك رأيه، ولكن في خضم المناقشات والحوار وإدلاء الرأي هذا مقابل هذا وهذا ضدا على ذلك، يستخرج الرجل النقطة التي يمكن أن تكون محل اتفاق للجميع أو للأغلبية أو للأكثرية فيركز عليها دون أن يثير حساسية أحد. فكان في تسييره للجامعة الإسلامية للمسجد على الجامعة الإسلامية مدرسة في الحقيقة، وكذلك في المسجد على المساجد مع اختلاف الرؤساء والمديرين والأمناء العامين، فهو يتعامل مع الجميع بأدب وبتواضع وبخلق وبإقناع واقتناع.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالله بعثه ليتمم صالح الأخلاق. كان عند الناس أخلاق، عند العرب أخلاق، لكن عندهم نقص عظيم، فبعث الله الرسل ليكملوا الناس الأخلاق الفاضلة.
هو قلعة العلم التي بنيت على ثقة بعون الخالق المنان، وأمامها هزم الدعاوى ملحد، وارتد موج البغي والبهتان، وتطايرت شبه العقول لأنها وجدت بناء ثابت الأركان. أنست بها نجد ومهبط وحينا، واسترشد القاصي بها والداني. هو قلعة ظلت تحاط بروضة خضراء من ذكر ومن قرآن، صان الإله بها عقيدة أمة في عصرنا، صان الإله بها عقيدة أمة في عصرنا المتذبذب الحيران. ماذا تقول قصائد الشعر التي صارت بلا ثغر ولا أوزان؟ ماذا تقول وألف سهم سددت في قلبها المتلهف العطشان؟ ماذا تقول ولم تعد كلماتها تقوى على السريان فوق لساني؟ ماذا تقول قصائد الشعر التي فجعت بفقد أب جليل مكاني؟ ماذا تقول عن ابن باز إنها ستظل عاجزة عن التبيان؟
الفقيه الحجة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الذي عاش عمره المبارك يدعو إلى التوحيد ويقاوم الشرك وينصح ويعلم ويفتي، كان رحمه الله نجما من نجوم الهداية، وبحرا من بحور العلم، وجبلا من جبال الفقه، صمد في وجه العواصف ووقف ضد كل باطل، لم يخف في الله لومة لائم. كان الشيخ عبد العزيز بن باز عالما غير عادي في زمن قل فيه العلماء، علمون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيصدقون، ويصدقون فيقبلون إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض الأمة في هذا العالم الجليل خيرا. وقد قال علي بن أبي طالب: إذا مات العالم ثلمة في الإسلام ثلمة لا يشدها إلا خلف منه. فعسى الله أن يخلف أمتنا فيه خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدبر مصاب الأمة في هذا الحدث الجليل. اللهم آمين.
لقد كان بيننا يلقي دروسه وتعليقاته، وكنت ممن يتسابق في الجلوس إلى جانب الشيخ الأيمن لكي أكون أول من يسلم عليه الشيخ، وبجلوسي في هذا المكان كنت أستفيد من شرحه وتعليقه في كتاب بلوغ المرام عشاء ورياض الصالحين عصرا. كيف لي أن أنسى هذا؟ سيظل هذا المكان يذكرني بالشيخ كل صلاة عندما أريد الأذان، وكذلك مسنده الذي كنت أحمله وأضعه خلف الشيخ لكي يستند عليه، ولم يكن الشيخ يستند إلا بعض الأحيان. وفي هذا أذكر ذات يوم من رمضان إني تنحيت لكي يسد الشيخ فرجة التي بيني وبينه بحيث يصبح المسند خلفه، فلما جلس وعلم أن المسند خلفه تقدم ولم يستند في يومه ذلك. لقد كان ذو رحم واسع الصدر في المعاملة، كنت أقرأ القرآن فسألني عن معنى كلمة فلم أعرف معناها، فقال لي بكل هدوء: معناها كذا وكذا. يا له من عالم علم طلابه كيف يربون أنفسهم ويخالقون الناس بخلق حسن كي يكسبوا قلوبهم، وما وقف في مسجدنا سائل يسأل إلا وتصدق عليه، وما رأيت يوما أشد عليه من يوم خبر وفاة الشيخ صالح الغصون رحمه الله. لقد كان متأثرا بوفاته وظل على حاله ذلك والله أعلم يومين أو ثلاثة. ولقد وعظنا الشيخ قبل أن نسافر موعظة مودع، وحقا كانت آخر موعظة وعظنا بها في حياته. سيفقد هذا المسجد النور الذي يكون في المسجد عندما يأتي الشيخ دخلت المسجد لأذان الظهر فكأني أرى كل جزء من أجزاء المسجد يبكي من المسجد وغيره الناس في بكاء. انتهينا من الصلاة وإذا بالعزاية تتبادل. لقد فقدت جماعة المسجد شمسا إذا دخلت أنارت المسجد نورا مبينا. سيفقد بيتنا موقف سيارة الشيخ الذي كلما أراه أتخيل أن سيارة الشيخ واقفة وسيظل هذا في قلبي إلى أن ألقى ربي. الكل فقد الشيخ والمسجد والبيت والجماعة. إنها حادثة مفجعة صدمت بها. إنه الشيخ الذي عرفته منذ نعومة أظفاري ولا أنسى أسلوبه في النصيحة. فعندما كنت أدرس في الثانية الابتدائي كنت بجانبه فأسرعت في الصلاة فلما انتهيت قال لي بكل قلب يا ابن حنون أنتهيت من الصلاة؟ فقلت نعم. فقال الصلاة لا بد لها من خشوع وطمأنينة ولا تؤدى بسرعة فأعد صلاتك بارك الله فيك. إنها كلماته التي لا زالت تتلذذ في صدري منذ ذلك الوقت وما يأتي أحد من معارفه إلا سأله عن أحواله. وحدث لي حادث مروري وأنا في 12 من عمري فكان يسأل والدي عن حالي. رحمك الله يا شيخي رحمك الله رحمة واسعة وأدخلك فسيح جناته معلمي وقدوتي. كيف لي أن أنسى فضله وكرمه علي وعلى أهله ومواقفه المحمودة؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون.
فقدت الأمة العربية والإسلامية علما شامخا من أعلامها وعالما فذا مهيبا من علمائها ومرشدا هاديا من مرشديها في هذا العصر. وكان رحمه الله حريصا على الدعوة الإسلامية ونشرها في العالم وعلى مصلحة المسلمين ووحدة كلمتهم. وقد حمل رحمه الله لأمته مصباح الهداية لسنين طويلة يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم ويبين أحكام الشريعة لكل سائل وطالب علم. وهذه صفة العلماء الأعلام المجاهدين الصابرين والأتقياء الصالحين. وحسبه في ذلك مرضاة الله رب العالمين. وعزاؤنا ما ترك من آثار علمية رصينة زاخرة بالفكر والفقه ستبقى منارة للفقهاء والمفتين والقضاة والمرشدين للأجيال القادمة من بعده.
وفي 14 من شوال من عام 1395 صدر أمر الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله بتعيين الشيخ ابن باز رئيسا عاما لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بمرتبة وزير. ثم أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز قرارا بتعيين الشيخ عبد العزيز بن باز في منصب المفتي العام للمملكة العربية السعودية وذلك في شهر المحرم من عام 1414 للهجرة. وكان الشيخ يتمثل منهج أهل السنة والجماعة في النصيحة إذ كان أنموذجا للاعتدال في هذا الجانب يناصح الأمراء والحكام والمسؤولين من دون أن يفتح بمناصحتهم بابا للفتنة أو الانتقاص من قدر المنصوحين. وهو رجل لا تغريه سلطة ولا يغويه مال ولا يهاب غير الله أحدا ولا يتردد في قول ما يعتقد بصوابه. لذلك كانت تحكمه مع ولاة الأمر علاقة مبنية على الاحترام والتقدير وكان للشيخ موقعه اللائق به لدى ولاة الأمر.
سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وطيب ثراه كان من العلماء القلائل الذين قضوا حياتهم في خدمة العلم وفي خدمة الدين وفي خدمة الأمة الإسلامية بإخلاص وبعفاف وبطهارة وبشجاعة في النطق بكلمة الحق.
ورغم صلة الشيخ الوطيدة بولاة الأمر، إلا أنه ظل طيلة حياته قريبا من الناس، متحليا بالتواضع والزهد في الدنيا، باذلا حياته للدعوة والعلم، وكانت أبوابه مفتوحة أبدا تسع الجميع، وكان صدره أكثر اتساعا حتى لمخالفيه الذين اتهموه بالتعصب والتطرف، فلم يضق صدره بهم، بل حاورهم بهدوء من دون اتهام أو طعن. ونجح مع الوقت في أن يغير مفاهيم كثيرة حتى اجتمع على تقديره الجميع، وتدفق عليه طلبة العلم من كل مكان ليدرسوا على يديه ويتعلموا منهجه القائم على مرجعية القرآن والسنة والبعد عن التقليد أو التزام حدود المذاهب. لقد أحيا نهج السلف الصالح في أنقى صوره، وقدم أنموذجا مضيئا للعالم في سلوكه وأخلاقه وأمانته وحرصه على الدعوة وطلب العلم وخدمة الناس.
يوم أن كان قاضيا في الخرج،
أيوة،
عليه رحمة الله، ونال منه بعض الناس، نال منه قولا ليس بالطيب، وكان في الحج، بعد ذلك في سفره للحج توفي هذا الذي كان قد تكلم عليه كلاما ليس بالمؤدب بل البليغ، فإمام المسجد في الخرج ما رفض الصلاة عليه، قال هذا الذي سب الشيخ عبد العزيز أنا لا أصلي عليه.
نعم.
طبعا وصلى عليه غيره. لما رجع الشيخ عبد العزيز رحمه الله من الحج لام الشيخ وقال لما لم تصلي عليه، لما لم تصلي عليه، أما الذي أصابني منه فأسأل الله أن أنا يعني عفوت عنه وأسأل الله أن يغفر له فيما كان قد أخطأ فيه، وذهب وصلى عليه في المقبرة كأنما يقول للناس إن حظي ونصيبي مما أصبت به قد وهبته لله عز وجل، فهو لا ينتصر لنفسه.
نعم.
وأولئك الرجال الذين لا ينتصرون لأنفسهم وإنما ينتصر الحق هم الذين خرجوا من دائرة الأنا والخضوع لحب الذات والأثر وحب الذات، وخرجوا إلى أن ينتصروا لديهم.
لا شك أنه يعني كالركن الذي يسقط وله لا شك يعني يفقد المسلمين به جانب من الجوانب التي تسد حاجة من الفتوى ومن الدعوة ومن الجهاد. الشيخ بن باز كان من العلماء العاملين والمجاهدين، وكان له الكثير من المواقف التي يعرفها الجميع، وكان مرجع لهذه الأمة، والحمد لله الذي مد في عمره ونفع بعلمه، ولا شك أن ما سطره وما سجله من خطب ومن أفكار ومن فتاوى في الأشرطة الصوتية وفي الأشرطة المرئية وفي الكتب ستبقى على مدى الأجيال، ونسأل الله أن يعوض هذه الأمة في علمائها بإذن الله من يقوم بمثل هذا العمل إن شاء الله.
لما كان في المستشفى وهو في مرضة، لما قلنا لنا هذا كان أحد كان مدلك أو شيء، كان عنده بعض الآلام في الظهر، فكان جاء يعني يدلكه وكذا، فكان الشخص اللي جانا إنسان بلجيكي كما كان مسلم، وأخبر سألني لأنه كان يتكلم عربي، فقال لنا هل وشه هذا؟ قلنا هذا شخص بلجيكي يدرس اللغة العربية هنا في قريب من المستشفى هنا، قال هو مسلم؟ قلنا لا. فنادى قال نبغاه ضروري، ظننا فيما يتعلق بتغيير مواعيد التدليك وكذا، فلما جاء قال لا أنا ما أبغى شيء يتعلق بالتدليك، أنا أبغاك أنك أبغى أدعوك للإسلام وكذا. فجلس وأخذ يدعو الإسلام ومش عارف إيش، حتى هو كان تعبان الوالد ويؤكد عليه، وكان بيت الشخص غير مسلم كان نصراني، فقال أنا ممكن حتى استحى من سماحة الشيخ ومن تأكيده ومن كونه مريض وبغى يسلم عشان الشيخ مبدئيا، لكن قال أنا يعني عاهدك أني أقرأ عن الإسلام جديا يعني، وأحاول يعني أشوف وش يتضمن هذا الدين وكذا. فالشاهد اللي أقصده أنها سماحة الوالد
الله يجزاه خير علمنا يعني الحرص على غير المسلمين ودعوتهم للإسلام ما أمكن وبأحسن الأساليب وبأحسن الطرق الممكنة. فاللي تعلمنا من سماحة الوالد أشياء يعني كثيرة، تعلمنا أيضا التواضع مع الناس عموما، التواضع حتى مع العاملين لدينا مهما كانوا يعني ما يعني يعملون لديك ومهما كانوا يعني أماكن عملهم قد تكون وضيعة أو نحو ذلك، علمنا التواضع معهم أنهم يأكلون معنا ويجلسون معنا، وكان يحب دائما نبعد عن المظاهر، البعد عن المظاهر في جانب الحياة كلها، الصدق في المظهر حتى يوافق المخبر.
أبرز الصفات التي ينبغي يتمتع بها الشباب والعلماء من بعد شيخنا شيخ بن باز هو الأخذ من سيرته وطريقته وهديه وسمته رحمه الله تعالى، من التواضع، من محبة نشر الدعوة والحرص عليها في كل مجال وفي كل اتجاه، من النصح لولاة الأمر والإشفاق عليهم وتوجيههم وغير ذلك، التواضع للصغير والكبير، عدم الاحتجاب عن الناس، التمسك بالكتاب والسنة والبعد عن مظاهر البدعة والقول على الله بلا علم. فكثيرا ما نسمعه رحمه الله تعالى إذا سئل عن سؤال قال لا أدري لا أعلم في هذه المسألة شيء، لا يحضرني لعلي أراجعها، يقولها وتذاع وتنشر، تذاع في الإذاعات ويسمع بصوته يقول هكذا. فالواجب على طلاب العلم أيضا أن يكون لديهم شيء من، أو يكون هديهم وسمتهم مرتبطا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عليه علماؤنا العاملين أمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا الشيخ محمد ابن إبراهيم ومن سبقهما من مشايخ الدعوة، والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من مشايخنا الموجودين ومن سبقهم مشايخ الدعوة، ومن سبق مشايخ الدعوة أيضا ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن قبلهم من علمائنا كابن قدامة، ثم من قبلهم كالإمام أحمد ومالك والشافعي وأبا حنيفة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرجع هو والقدوة التي ينتهى إليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.
الشيخ أبي بن باز رحمة الله عليه كان مثال يحتذى في هذه البلاد في مجال الدعوة الإسلامية، وكم عاصرناه وعملنا معه في أكثر من موقع نشهد بأنه رجل كان يتواضع ويحترم الناس ويدعو إلى الله على بصيرة، ولهذا فقدان عظيم، ولكن نسأل الله يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويعوض الأمة خير إن شاء الله.
فقد العلماء يسبب ثلمة في الأمة، كما قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة. ولا شك أن الشيخ عبد العزيز ليس كغيره من العلماء، بل له يعني تميز أكثر من غيره في هذا المجال، من حيث ما كان يقوم به رحمه الله من جهد وبذل مستمر، لا من حيث علميته، فكان متميزا في العلوم التي يقوم بتدريسها من الحديث والتفسير والفقه وغيرها. عرف عن سماحته أيضا كرمه، فإنني أعرف هذا وقد تناولت الطعام على مائدة سماحته مرارا. أذكر لما كنا طلابا في الجامعة زرناه مع عدد من الطلاب، يصل عددنا إلى 70 طالبا، فإذا بسماحته يستقبلنا بصدر رحب ويلقي علينا درسا كريما ويجيب على أسئلتنا. ولما أردنا أن نودعه وكان عددنا يصل إلى 70 طالبا قال تفضلوا للعشاء، وما ظنكم بمجلس يتسع 70 طالبا وإذا بنجد مائدة عامرة وطعاما ممدودا يكفي للسبعين ولمن حضر معهم، وهذا دليل كرمه رحمه الله. رضي عنه وغفر له كريما وسمحا، يعني يتميز بالكرم لدرجة كبيرة، حتى أنه يروي بعض الإخوان الملازمين له أنه من أكثر من 25 سنة ما أكل طعامه وحده، ولا تجده لا في الإفطار ولا في الغداء ولا في العشاء إلا ومعه الناس، والناس محيطون به الكبار والصغار، وأعطاه الله سبحانه وتعالى وكتب له الحب والقبول في الأرض، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى. فإنك إن سألت عنه من أقطار الدنيا من الشرق أو من الغرب، من أفريقيا من آسيا، كثيرا يرددون باسم الشيخ ويدعون له، الذين رأوه والذين لم يروه.
قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالواجب العناية بالقرآن والاستقامة عليه والعناء بما فيه والحذر مما نهى الله عنه مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه من الأحاديث، فذلك هو طريق النجاة وسبيل السعادة ووصية للجميع العناية بالقرآن.
تزوج الشيخ عبد العزيز بن باز 3 مرات، ويروي حين يتحدث عن زوجاته قائلا: تزوجت 3 مرات، أول زوجة كانت في حياة الوالدة، وقد اخترتها بواسطتها، وذلك في عام 1354 هجرية، وكان عمري 24 عاما، وبقيت معي حتى عام 1357 هجرية بعد وفاة الوالدة بسنة، فطلقتها وتزوجت امرأة أخرى هي أم أولادي الكبار، ولي منها عبد الله وعبد الرحمن و3 بنات. أما الزوجة الثالثة والتي تزوجها الشيخ في عام 1386 هجرية فهي من منطقة القصيم، وله منها ابنان هما أحمد وخالد و3 بنات. وبسبب انشغاله بأمور الدعوة والإرشاد والفتية، كان الشيخ يشعر بأن علاقته مع أهله وأولاده ليست كما يحب، وقد قال في ذلك: جلوسي مع أولادي قليل جدا لأنني مشغول معظم الوقت، وأعترف بأنني مقصر في حق أولادي وأهلي.
كان يعقد في بعض الأيام اجتماعا عائليا يقرأ في القرآن ويفسر الآيات ويطلب من العائلة الالتزام بالعقيدة الصحيحة الغير مشوبة ببعض ما دخل على المسلمين من شوائب.
ولكن الشيخ مع ذلك كان يلتقي بأسرته بين وقت وآخر، يرتب لهم بعض الليالي من الشهر لقراءة القرآن والسؤال عما يشكل عليهم، وذلك كله بأبوة فياضة زاخرة بالحب والحنان.
سماحة الوالد حقيقة يعني في تعامله معنا كأبناء له يعني أو ما يختلف كثيرا عن تعامله مع بقية الناس. هو في الحقيقة يعني لطيف عموما في التعامل مع الأبناء، ما يحب أن يطرح آراءه، يطرحها على طريقة النصح أو استشارات، أو يعني ما يحب أن يؤكد على رأيه الشخصي في طبيعة أعمال أبنائه أو في طبيعة حياتهم الشخصية، يحب يجالسهم قدر ما يستطيع، يأخذ شيء عندهم من مشاكل مثلا أو غيرها. سماحة الوالد أيضا كريم مع أبنائه وأبناء أبنائه وأحفاده عموما، يحاول بقدر الاستطاعة أن يخصص لهم بعض الليالي يسمعهم، يسمر معهم، يحادثهم ويتكلم معهم فيما يخص شؤونهم وينبههم على بعض الأعمال الخيرة ونحو ذلك. رغم كل هذا، رغم بساطته ورغم لطفه ورغم حلمه مع ابنائه، لأنه له هيبة يعني كبيرة في نفوسنا، كانت تمنعنا في كثير من الأحيان أن نكون بسيطين معه في الحديث أو في الحوار وكذا، مما أعطاه الله من الهيبة، حتى ونحن أبناء أحيانا نخجل أو يعني من نتحدث معه أو نتبسط معه في كثير من الأحوال، رغم أنه بسيط في تعامله في أسلوبه في كلامه في جلوسه معنا.
قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم خبر أمته أن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وسئل عليه الصلاة والسلام عن ما يجب على المؤمن فبين أنه يجب عليه الإخلاص العبادة لله وحده. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
وفي الأيام الأخيرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقبل 4 أيام من وفاته، دخل مستشفى القوات المسلحة بالطائف حيث أجريت له الفحوص الطبية اللازمة، وكان يعاني من فقدان الشهية للأكل منذ فترة، كما إنه كان مصابا بسرطان في البلعوم والمريء وكان يعالج منهما.
جلس في المجلس يوم 4 مساء، استقبل الناس على عادته، و يعني رغم انه كان متعب ذيك الليله لانه حب انه ما يقطع عادته في الجلوس مع الناس والحديث معهم وقراءه اوراقهم ومعاييرهم واستقبال الفتاوى التليفونيه، رغم انه ما كان مجهد ذيك الليله نوعا ما يعني. بعد ذلك توجه الى البيت وجلس مع الاهل واستقبل بعض الاهل اللي قدموا من سفر، استقبلهم وسلم عليهم، ثم بعد ذلك يعني ارتجع نام. وهو عادته انه ما يستغرق في النوم ساعه طويله، كل ما بين 2 أو 3 ممكن يقوم، احيانا يجعل العشاء متاخر في الليل احيانا. فبعد الساعه 12 استقبل بعض الاهل ايضا كانوا قادمين من سفر، جو يطمئن على صحته وكذا، فحب يطمئن على صحته في تلك الليله واستقبلهم في البيت. وايضا الساعه 1:30 تقريبا كنت نجيت حتى أمسي عليه وأذهب للراحة، ما نمت لذلك الوقت إلى 1:30 أو 2:00، فسلمت عليه. كان جالس في مصلى يعني عادته يتسنن أحيانا، يعني إذا صديت في منتصف الليل ممكن يقوم يتسنن، لكن عادته في الصلاة قبل فجر يعني قبل فجر ساعة يقوم يصلي، لكن أحيانا إذا ما جاه ما نمشي يبدأ في مصلى. فجيت وقبلت على رأسه ويده وقلت له: فأنا لا تصبح على خير. قال لي: ما ود منك سهرت هاي الوقت هاي. قلت له: أنا ما جاي النوم يوم كنت صاحي من النوم. قال لي: رحت تحت. ارتحت والساعة تقريبا 3:30 أو 4 لا ربع نسيت بالضبط. اتصلت على الوالدة في الغرفة قالت لي: حول شوف الوالد كأنه ما نفسه تنفسه مو طبيعي. فنزلت الوالد ودخلت لنا منسدح يعني يتنفس بصوت عالي على منفس طبيعي. حاولت أسلم عليه على أشوف هل هو في يعني في نوم طبيعي أو لا، ما رد علي. قلت له: يمكن من استغراقه في النوم لأنه ما نام حقيقة لا يعني. كلمت مرة ثانية ما رد علي، قلت: يمكن من استغرق، لكني خفت من طيبه. فمباشرة اتصلت بالدكتور وبالإسعاف وكذا، وناديت الإخوان لأنه كانوا في البيت الثاني. فجاءوا الإخوان وكلهم كانوا موجودين، وحاولنا نصح الوالد، تبين أنه كان في يبدو لي شبه غيبوبة. حاولنا نشيله بالسيارة من الأساسات، الإسعاف تأخرت، ما يبدو كان الوضع ما يناسب أن نشيله، فبقينا كما هو على الفراش وبنفسه غير الطبيعي. فجأة وحنا كلنا موجودين وانا كنت جالس على السرير بجنبه والاخوان واقفين، فجاه توقف النفس يعني، ما عاد عرفنا وش نسوي يعني. هل توقف النفس معناه خرجت روحه، ولا توقف النفس معناه انه يمر بأزمة معينه يعني بينتهي منها ان شاء الله. نبغى نسوي الاسعافات الاوليه، ما عاد عرفت وش الاسعافات الاوليه، ضاعت كل الليل، ما عاد أصبحت يعني أركز في الوضع. كان بعض الأقارب موجود عندنا، كان دكتور وجاء وقدم بعض الإسعافات الأولية اللي ما عرفنا إحنا نقدمها، فينا الإسعاف دقائق وكذا، وصل إسعاف لكن نقلناه وكان النبض واقف يعني، أو أقصد النفس واقف، ما أدري عن النبض بالضبط. نقلناه في السيارة وإحنا نحاول نسوي له التنفس الصناعي وكذا، لكن ما استجاب. دخلنا المستشفى ما استجاب العملية الإسعافية، ويبدو أنه يعني كان فارق الحياة قبل ما ننقله من المستشفى، رحمه الله وغفر له. كان قبل كذا يعني الساعة 3 في الليل، الوقت هذا أنا ما كنت من الظهور، فتقول الوالدة أنه صحي من النوم على عادة، يتنبه أحيانا من النوم، يجلس كذا في السرير، يجلس يستغفر كذا على عادته، وتبسم الوالدة، استغربت تبسمها، فكانت تظن أنه يبغى منها شيء وكذا، سألت تبغى شيء ما جاوب عليها. ونام. بعدين كده اتصلت علي لما مثل ما خبرتك وجيتك كان نفسها غير طبيعي.
وانفطرت قلوب المسلمين لرحيل الإمام. لقد ترجل المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ترجل من الساحة تاركا مكانا واسعا في ساحة العلم الشرعي. واستقبل العالم الإسلامي خبر وفاته بحزن بالغ يدل على مكانة الرجل. وشهد جنازة الشيخ مئات الألوف من المسلمين في مشهد يفوق الوصف، يتقدمهم خادم الحرمين الشريفين.
وكانت عقليته عقلية فقهية نقية صافية بعيدة عن الخرافات، وبعيدة عن الإسرائيليات، وبعيدة عن كل ما لم يثبت في كتاب الله عز وجل أو في السنة النبوية المطهرة.
كان زاهدا في الدنيا بعيدا عنها، لا يمسك منها شيئا، فالراتب الذي خصص له لا يمسك منه إلا ضروريته، وما عدا ذلك ينفقه ويعطيه المحتاجين إليه. حتى أنه كان يستدين ويستقرض من أصحابه ومعارفه.
ورحل الإمام، غير أن شخصيته رحمه الله تعالى ستجعله حيا بما تركه من رصيد فكري وسلوكي إنساني رشيد. ويستطيع الراصد لهذه الشخصية أن يلمح ذلك التوافق بين الفكر والفعل والقول والعمل. وإذا كان من الصعب على الباحثين أن يرصدوا بشكل دقيق كافة الجوانب الفكرية في حياة بعض العلماء من أصحاب الفكر الثاقب والعطاء العميق والإسهامات الغزيرة في مجالات الحياة المتعددة، فإن الأمر يبدو أكثر صعوبة في حالة شيخنا الذي أسهم بعلم غزير وله دور كبير ورائد في مجال خدمة الدعوة الإسلامية بشكل امتد أثره ليشمل أغلب بقاع العالم الإسلامي بل والعالم أجمع. رحم الله الإمام رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، آمين.